والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر ذي الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكسب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة بالقلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 وألف، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. الأعمال الصالحة لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه، عشر ذي الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، ومع ذلك فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول: يشرع فيها ذكر الله، لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها، كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت لأن معه زيادة علم، وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع. وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. وش سويت فيه؟ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله، فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد في على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، تقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين، كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به، يقال للكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام، ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون أو لا؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج، راحة لهم وراحة لأهليهم. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل، وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه. حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه، ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه، كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق، فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه الحج إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه، إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا، وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج، فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذن سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج: فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجد هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس فافعل وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئا: الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول: الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط. نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار، الذي فيه لكل شوط دعاء، فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف، ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحجزه على غيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن، أي إلى الحجر الأسود، واستلمه، أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم يتيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا، إذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك: أبدأ بما بدأ الله به. واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء، هكذا هكذا. تكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعة، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتروا بفعل العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية سعيه؟ يقول: ما شاء. إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل: أين يكون الختام، على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقص. لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لا بد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحلة كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كان أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن، فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فيقف في أي مكان، لكن لا بد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثروا، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة، وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيك. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيصير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه، أو إن تيسر له أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسفر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل: هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول: نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى. فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف. إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر، لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترموا الجمرة، جمرة العقبة، قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء: رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل في رحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعير، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك: الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، الأمر واسع، حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى خمسا وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة، فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجح أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو أم لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر، شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني.
جرب. طيب،
الله أكبر، 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 الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والمعين.
ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بالشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى، وهو اليوم الحادي عشر، يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله: فمن تعجل في يومين، هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 وخمسمائة وألف.